بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا ليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق 27 من شهر الله المحرم ذي القعدة، عام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير، اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا أجمعين. كنا وقفنا عند قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. قرأنا هذا؟ طيب، ومن الناس، طيب، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى هنا: ومن الناس، هذه 11 نوعا في القرآن الكريم، فلو بحثتم عنها تجدون فيها خيرا كثيرا. الأنواع التي ذكرها الله عز وجل بقوله: ومن الناس، وأكثر ما وردت في سورة البقرة وفي سورة الحج، ولعل ارتباطها بالحج هنا وهناك يدل على أن الحج يمثل الحياة كلها. ولذا من المهم أن يتفطن الإنسان لدلالات الألفاظ التي يذكرها الله عز وجل في القرآن، والتقسيم الذي يذكره الله عز وجل للناس بأنواعهم أو بصفاتهم أو بالمآلات التي إليها يصيرون. فقد أخذنا في أول سورة البقرة أن الله عز وجل قسم الناس إلى 3 أصناف: المؤمنون والكافرون والمنافقون. وهنا ستأتينا أقسام أخرى للناس، لأن الله عز وجل بعد أن أمر بالذكر قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم قال بعد ذلك: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم سيأتينا إن شاء الله في الآيات التي بعدها أيضا تقسيم آخر. فالمقصد أن الإنسان يأخذ الآيات بحسب سياقها وينظر إلى الأنواع التي جعلها الله عز وجل للناس، سواء ذلك التقسيم بحسب الصفات التي اتصفوا بها أو بحسب المآلات التي إليها يصيرون أو بحسب الأنواع التي إليها ينتمون أو بحسب الأفعال التي بها يقومون. قال ابن كثير رحمه الله: قال السدي: نزلت، يعني هذه الآية، في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوا بالرجيع وهم القراء وعابوهم، وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح. إذن هذا التصنيف يكون ليش؟ للناس جميعا. فالقول الأول: ومن الناس من يعجبك قوله، يخص المنافقين، ومن الناس من يشري نفسه يخص المؤمنين. واضح إخوان؟ فهمتم هذا القول؟ طيب. قال: وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، فقرأه ابن محيص ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح والعياذ بالله، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال: وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق والعياذ بالله، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس. وقيل معناه أنه إذا أظهر الإسلام أظهر الناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح. وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، اختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وحكاه عن مجاهد والله أعلم. وقوله: وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم عليه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قالت: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. ها؟ لا لا، ما في بأس أبدا. أنا مقصدي هنا الآن واضح هذا بالنسبة لكم ما معنى الألد؟ لأن طريقة ابن كثير رحمه الله كما رأيتم يستشهد بالآية ثم يستشهد بالحديث على المعنى الذي يختاره، وهذا من أقوى ما يكون في الدلالة اللغوية، لأنه إذا كان هذا مقتضى اللغة وهو مقتضى استعمال الشارع له فإنه يكون أقوى، بخلاف الذين يستشهدون على المعنى اللغوي بأبيات الشعر فقط، فإن هذا المعنى قد يكون مستعملا في اللغة ولكن قد يكون في الشرع له استعمال آخر، أو قد يكون الشارع زاد في استعماله أو حصر استعماله في أشياء غير يعني أقل مما تقتضيه اللغة. فالمعنى اللغوي عندنا ثلاث حالات مع اللفظ الشارع سواء القرآن أو السنة: الأولى أن يكون مساويا له، يعني يكون المعنى اللغوي مطابق للمعنى الشرعي لا يختلف، وهذا ليس بالكثير. والنوع الثاني أن يكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، فيكون استعمال الشارع أقل مما يتضمنه المعنى اللغوي، ففي اللغة يجوز في هذه الكلمة معان لم ترد في الشرع، يعني لم ترد النصوص الشرعية بها لا في القرآن ولا في السنة، وهذا أيضا قليل. والكثير هو أن يكون هناك معنى لغوي ويكون الشرع يستعمله ويزيد فيه، ويكون الشارع يستعمله ويزيد فيه، فيكون ما في اللغة يدل على أصل ما جاء به الشارع لكن الشارع له زيادات على هذا المعنى غير التي تعرف في اللغة. واضح يا إخوان؟ وهذا كثير. فمثل هذا الآن، ها، وهو ألد الخصام، هذا المثال من أي الأنواع الثلاثة؟ أنا بس حتى يعني تطبقوا، هذا مطابق، نعم هذا من النوع المطابق. طيب، وقوله تعالى: وإذا تولى في الأرض سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فلذلك فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. والسعي هنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. قال رحمه الله: فهذا المنافق ليس همه إلا الفساد في الأرض وهي الهك الحرث، وهو محل نماء الزرع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. طيب، الآن السعي هنا من النوع الأول ولا من النوع الثاني ولا من النوع الثالث؟ من النوع الثاني، لاحظتم؟ فمعاني السعي في اللغة واسعة، الشارع أطلقها على ماذا؟ على القصد. لماذا؟ ما الذي دلنا على أنه أراد القصد فقط؟ لأنه نهى عن ماذا؟ نهى عن بعض أفراده، نهى عن بعض أفراده، قال فاسعوا إلى ذكر الله، وقال ولا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هنا المنهي عنه هو ماذا؟ ها؟ هو حسي بلا شك، كلها حسي، لكن ما هو السعي المنهي عنه؟ اللي هو الإسراع في المشي الذي يجعل الإنسان لا يستطيع التنفس بسكينة أو بهدوء أثناء دخوله في الصلاة، فيدخل في الصلاة وهو في حال حشرجة من نفسه، لا يكاد يفقه ما يقول ولا يسمع ما يقال، واضح؟ فنهوا عن هذا مع أنهم أمروا بالسعي، مع أنهم أمروا بالسعي، واضح؟ فإذا الآن فهمنا أن هذا المعنى اللغوي أقل من يعني المراد بهذا اللفظ الذي جاء به الشارع أقل من المعنى اللغوي، فالشارع حدد جزءا من المعنى اللغوي وجعله مقصدا. هذا يا إخوان ترى يفيدكم كثير في ما هي علاقة اللغة بالقرآن وبالسنة، بحيث لا نعمم القرآن والسنة على اللغة ولا العكس أيضا، لكن خذوها قاعدة: كل ما ثبت في القرآن والسنة ثبت لغة، كل ما ثبت في القرآن والسنة ثبت لغة، ولكن لا يلزم أن يكون كل ما ثبت لغة أن يكون ثابت في القرآن والسنة، يعني كل ما جاز في اللغة لا يقال به بإطلاق في القرآن والسنة، لكن كل ما جاز في القرآن والسنة جاز في اللغة من باب أولى. واضح يا إخوان؟ هذا يفيدكم في النحو، يفيدكم في الصرف، يفيدكم في الدلالات اللغوية، في الوجوه والنظائر، فهمتم؟ في الإعراب، في مسائل كثيرة، فتفهمون إذا فهمتم هذا سهل عليكم، ومع قراءتكم في التفاسير وفي شروح الحديث تتضح لكم العلاقة أكثر فأكثر كلما مضيتم. دائما أنصحكم بكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، فهو من أنفع وأنفس الكتب، لأنه يفسر اللفظ الغريبة بلفظ الحديث، وأحيانا يذكر الآيات، ففيه غريب للقرآن وفيه غريب للسنة، وإن كان هو الكتاب في غريب الحديث، واضح؟ لكنه جمع أيضا غريبا للقرآن مع ذلك. قال: وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، أخذته الحمية والغضب والعياذ بالله بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير والعياذ بالله. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك والعياذ بالله. في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى هنا أخذته العزة بالإثم، هل هنا في مفهوم مخالفة ولا لا؟ ذكرناه لكم في الأسبوع الماضي، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هل يذم الإنسان الذي تأخذه العزة بالحق؟ إذن له مفهوم مخالفة، إذن له مفهوم مخالفة، فهمتم؟ فإذا نقول أنه أخذ العزة بالإثم مذموم، وأخذ العزة بالحق محمود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشيء إلا إذا انتهكت محارم الله، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، واضح؟ فإذا إذا أخذته العزة بالحق فهذا لا شك فيه. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه لم يتمعر وجهه في قط، لم يتمعر وجه، يعني لم يتغير وجهه ليش؟ لله عز وجل، إنكارا لما يقع من المنكر أو أمرا بما يحتاج الناس إليه من معروف في يوم من الأيام. بس أنا حتى تتضح لكم المسألة اللي أخذناها في الأسبوع الماضي، إذن هنا في الأسبوع الماضي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، جميل، من أراد فيه بإلحاد حتى لو لم يكن ظالما فإنه مؤاخذ، فإذا نقول لا مفهوم له. هنا نقول أخذته العزة بالإثم، له مفهوم مخالفة ولا لا؟ له مفهوم مخالفة، أن من أخذته العزة بالحق فإنه غير مذموم، فإنه غير مذموم، فهمتم؟ فإذا دائما إذا أردتم أن تعرفوا الفرق بينهما، ما ينعكس يقال له مفهوم مخالفة، وما لا ينعكس يقال لا مفهوم مخالفة له، واضح؟ طيب، وأغلبكم في الشريعة من لم يدرسه سيدرس هذا. طيب، قوله تعالى وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا هو النوع الثاني من الناس، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم اللحاق بهم. قال ابن كثير رحمه الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وجماعة رحمهم الله نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة، فقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب. وروى ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي عن صهيب رضي الله عنه قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهم وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما المحصلة التي نخرج بها من خلاف في سبب نزول هذه الآية؟ عم شايخ أيوة لا إشكال، نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا سبب نزول غير مباشر، أن هذا سبب نزول غير مباشر، فلا شك في صحة قصة صهيب رضي الله تعالى عنه، واضح؟ ولكن سياق الآية يظهر منه العموم، سياق الآية يظهر منه العموم، لأن الله عز وجل ذكر هؤلاء في مقابل هؤلاء، ذكر هؤلاء في مقابل هؤلاء، ولا سيما أن هذا بعد الأمر بالذكر في الحج، بعد الأمر بالذكر في الحج. طيب، ولا شك أنه حتى لو قلنا بالعموم أن أول من يدخل في هذه من حصل له يعني مثل الصهيب رضي الله تعالى عنه، واضح؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. ادخلوا في السلم كافة. إذن الآن ما الذي نفهم من أن ابن كثير رحمه الله اختاره؟ ما الذي نفهم أن ابن كثير رحمه الله اختاره؟ ها، ما الذي نفهمه من المعنى الإجمالي الذي ذكره ابن كثير؟ أنه يختار أن كلمة السلم هنا بمعنى الإسلام، أليس كذلك؟ قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس رحمهم الله: ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال قتادة: الموادعة. إذن في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، واضح؟ السلم هنا بمعنى ضد الحرب، والسلم الأول بمعنى ضد الكفر، واضح؟ وقال قتادة: الموادعة. وقوله كافة، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: جميعا. وقال مجاهد: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. هل هذا فيه خلاف؟ ما فيه خلاف، واضح، المؤدى واحد. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي يدخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول أنه ها لا 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 يقصد هذا، هو كافة 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 جميعا. إيه، فماذا يكون إعرابها؟ لا، هو يقول: ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي يدخل في الإسلام كلكم. والصحيح الأول ها مفعول، فهمتم؟ مفعول جميعا. طيب، والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله لهم: ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الشرائع، في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله منه ومن شره. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين، يعني واضح العداوة بينها لا يحتاج إلى دليل. وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، سبحانه حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ماذا يفهم من قوله سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم؟ غير مسألة العزة والحكمة التي ذكرها هو هنا. تهديد، تهديد، تخويف لهم. يقول فإن زللتم، يعني فإن وقعتم فيما نهيتم عنه من بعد ما جاءتكم البينات، فإيش؟ فإنكم لا تفوتون الله عز وجل، لأن الله عز وجل عزيز وحكيم. واضح؟ فإن أهملكم فإنه لا يهملكم. واضح؟ وإن ظننتم أنكم أفلتتم منه فإنه عزيز قادر على الانتقام منكم وأخذكم في أي لحظة شاء. وهذا لا شك أنه أسلوب تهديد قوي ومخيف لمن كان له عقل. أما من مات عقله وقلبه والعياذ بالله عز وجل فهذا لا ينتفع ولو ضربته بالسياط، لأنه لا يحس ولا يتألم. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول أعظم عقوبة يعاقب بها العبد هي موت القلب، لأنه يصبح لا يتأثر ولا يدري بما حوله، بخلاف الذي في قلبه حياة. ولهذا إذا وجدتم من العصاة من عنده نوع من الحياء أو في قلبه نوع من اليقظة فإن هذا يرجى له خير كثير ويستجيب ولو بعد حين، بخلاف الذي والعياذ بالله عز وجل يكون عنده نوع من الكبر والمعاندة، فإنه ندر أن يدخل إليه شيء إلا أن يشاء الله مقلب القلوب. لكن من كان عنده شيء من الحياء أو عنده شيء من يقظة القلب ويعني الخوف من الله عز وجل ولو يسيرا، فإن هذا في الغالب أنه جزاك الله خير، فإن هذا في الغالب أنه ماذا؟ فإنه في الغالب أنه ينتفع وتؤثر فيه الموعظة. ولذلك لو تلاحظون أن الآيات التي يكون فيها تهديد أن الله عز وجل دائما يختمها بكلمات وأوصاف سبحانه وتعالى فيها ترغيب أو ترهيب. فقوله سبحانه وتعالى إنه لكم عدو مبين، هذه واضحة في شدة التحذير. وقوله سبحانه وتعالى هنا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، واضح فيها شدة الترهيب. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وإيش وأنى له الذكرى، لأنه خلاص انتهى الوقت، ذهب زمن الإمهال لا ينفعه. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. يعني هذه الآية لو أخذناها لوحدها مجردة لاحتمل أن نقول أن المراد بها يوم القيامة أو المراد بها غير يوم القيامة. ما الذي حدد لنا أن المراد بها يوم القيامة؟ لا، الآية الأخرى كالذي دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، فعرفنا أن مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة يكون يوم القيامة، هذا المحدد الأول. المحدد الثاني حديث أبي هريرة، واضح؟ فإذا الذي دلنا على أن هذه الآية ليست على عمومها وإنما هي خاصة بيوم القيامة هو الآية الأخرى والحديث، الآية الأخرى والحديث. أما هذه الآية فليس فيها شيء إلا كلمة وقضي الأمر، وقضي الأمر يعني تحتمل أنه وقضي الأمر بوقوع العذاب بهم أو وقضي الأمر بفصل بالقضاء، واضح؟ أنا قصدي أنها تحتمل، فالنظر إليها لوحدها لا يكفي، فالنظر إلى الآية لوحدها لا يكفي ما لم نستحضر الآية الأخرى والحديث التي دلت على مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة معه، فتفسر هذه الآية بذلك. أن هذا يكون في الدنيا، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني وقع بهم العقوبة، مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هل المراد بها في الدنيا ولا المراد في الآخرة؟ فهمت؟ يحتمل نعم، لكن تلك ما عندنا نص على أنها المراد بها الآخرة فقط، واضح؟ أما هنا ففيه النص، هذا النص يحدد أن مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة لا يكون إلا يوم القيامة، وهي الآية اللي في سورة الفجر وحديث أبي هريرة. أنا بس قصدي هذه يعني من المواطن التي تفهمون بها قضية التفسير، وأن التفسير لا يمكن أن يتكلم فيه بمعزل عن السنة ولا بمعزل أيضا عن النظر في الآيات الأخرى حتى تكون الصورة واضحة، وإلا قد يخطئ الإنسان الفهم ويقع في يعني بعض الإشكالات. نعم شو. وإياك والله السبيل أن تقرأ للمفسرين، لأن ما في كتب علوم القرآن هو اجتهادات أيضا مستخرجة من التفاسير، فتطبيقاتها تكون في التفاسير أقوى. ما يخالف، استمر وستحصل إن شاء الله. يعني التفسير من أواخر العلوم تحصيلا وليس من أوائلها. لم نعرف أحدا كتب في التفسير في شبابي غير ابن عطية رحمه الله، أما بقية الأئمة فأغلبهم كتبوا التفسير في آخر حياتهم، ومنهم أبو حيان بقي 30 سنة وهو يؤلف البحر المحيط فقط. أما ابن عطية فلا يعرف له إلا مشيخة في الحديث والتفسير، وقد كان يكتبه وهو صغير لدرجة أن والده رحمه الله كان يوقظه حتى يكتب في الليل، واستمر يكتب هذا الكتاب حتى آخر حياته. فابن عطية هو الشخص الوحيد الذي نعرف أنه كتب هذا الكتاب من أوائل عمره، أما بقية العلماء الذين كتبوا في التفاسير فإنما كتبوها في أواخر أعمارهم، ولا دل على ذلك من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس، صحابيان جليلان مشهوران جدا بالتفسير، فإنهما لم يشتهر بالتفسير إلا في أواخر حياتهما وليس في أول حياتهما. واضح شيء؟ والله ابن كثير جيد، ابن كثير جيد، ومثل ما رأيتم يعني ابن كثير لطيف، وأنت كل ما تعمقت في آلته عرفت أنه عميق، ولذلك يقولون لا يستغني عنه المبتدئ ولا المنتهي، فالمنتهي يذاكر منه والمبتدئ يتعلم منه. يعني هذه الأشياء نحن أول ما قرأنا ابن كثير ما كنا نفهمها، لكن الآن مع كثرة القراءة وكثرة المدارسة أصبحنا نفتح لكم هذه الأشياء ونقول لكم انظروا إلى منهجية ابن كثير، كيف استعمل الآية مع الآية واستعمل الآية مع الحديث واستعمل اللغة إلى غير ذلك، فهذه تأتي تباعا بإذن الله. والقول في التفسير ليس سهلا، يعني لا يمكن للإنسان أن يقول في التفسير من تلقاء نفسه إلا بعد أن ينظر في التفسير المأثور، بالذات ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، وقد ذكرنا لكم ذلك سابقا ونؤكده في كل مرة. قوله تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار سبحانه وتعالى وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها والعياذ بالله. قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله العفو والعافية. ثم أخبر تعالى عن تزيين الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو ما وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من أهل البلاغ. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم والعياذ بالله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، في بعض الروايات كلهم على التوحيد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة. طيب هي كلها واحدة. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. نعم. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. طبعا إذا قيل قراءة عبد الله فيقصدون بها قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وأكثر أهل العلم يحملون قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على التفسير، وكذا قراءة أبي بن كعب. فإذا قالوا في قراءة أبي كذا وفي قراءة عبد الله كذا، فغالبا تحمل على التفسير. وأول من رأيته يقول هذا هو الزجاج رحمه الله تعالى، هو الزجاج. وأما أبو حيان فيكثر من هذا كثيرا، ويسميها القراءة التفسيرية، ويسميها القراءة التفسيرية. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول كانوا كفارا. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنا، أنه كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد وليسوا كفارا، واضح؟ ابن كثير رحمه الله يقول إيش؟ والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومتنا، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال الله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني إيش؟ يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. فغدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد. وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. إيش؟ واليهود ما أدري، عندي بدون، عندي فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس. في أحد معه ابن كثير؟ ها؟ ابن كثير؟ المشرق، ها؟ طيب، إذن في الأصل فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. الآن هل هذه الأمثلة التي ذكرها زيد بن أسلم تناقض ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه؟ ها، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ما تناقضه، لكنها أمثلة له، لكنها أمثلة له. ولا شك أن أعظم ما هدى الله عز وجل إليه هذه الأمة هو ماذا؟ والتوحيد، هو التوحيد. واضح إخوان؟ لأن هذا هو الأصل الذي فيه الخلاف، لأن الأصل أن الله عز وجل بعث النبيين، يعني جعل الناس كلهم على التوحيد، فلما أوتوا الكتاب وقامت عليهم الحجج اختلفوا بعد ذلك فيه، فاتخذوا أصناما ومعبودات، سواء كانت حسية أو معنوية، غير الله عز وجل، فأصبحوا يرجونها ويخافونها وينذرون لها ويهبون لها إلى غير ذلك. فهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التوحيد الذي اختلفوا فيه. وهل معنى هذا أن هذا عصمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه عصمة لها عن أن تجتمع على ضلالة؟ إيه، فهو الثاني، عصمة لها على أنها لا تجتمع على ضلالة، لكن قد يشذ من أفرادها ويقع هذا البغي بينهم. نعم، قد تشذ ويقع هذا البغي بينهم كما وقع في الأمم السابقة قبلهم، لكنه لا يكون وصفا لهذه الأمة كما صار وصفا للأمم التي قبلها. فهمتم؟ إيه، وهذه الآية يعني بقدر ما فيها من الرجاء، بقدر ما فيها أيضا من الخوف، لأن الله عز وجل قال بغيا بينهم، فهذا يدل على أن هذا الخلاف الذي وقع بينهم وهو في أمر التوحيد إنما كان عن ظلم فيما بينهم وحسد. بغيا بينهم ظلم وحسد، كما ستفسره آيات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذن لا يقع في هذه الأمة خلاف لمسائل التوحيد إلا ويكون من باب البغي، إلا ويكون من باب البغي، ولا يمكن أن تجمع الأمة عليه، ولا يمكن أن تجمع الأمة عليه. فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، من حفظه، لا شك في حفظ ألفاظه، كذلك أيضا منه حفظ ما تضمنه من المعاني. ولذلك لا يزال في هذه الأمة من يقوم بالحق ولو كانوا أشخاصا معدودين، ولو كانوا أشخاصا معدودين. فلا يمكن أن تجمع الأمة على الضلالة، فلا يمكن أن تجمع هذه الأمة على الضلالة. فينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يخاف وأن لا يقول أنه في مأمن. قال: وقوله تعالى بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له سبحانه، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكم والحجة البالغة. ولهذا أنت تدعو في كل الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. قال: وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل أو جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والأهلام والمصائب والنوائب كما مر معنا سابقا، لا تبلون في أموالكم أنفسكم، وكما أيضا في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الامتحان لا بد منه. يقول: وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال، وهذا كان بمكة: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكفي في ذلك مثال واحد وهو ما حصل في غزوة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا شك أن هذا الزلزال يصيب المؤمنين، وما تمر به الأمة اليوم هو من هذا الزلزال الذي يصيب المؤمنين، ولا شك أنه أيضا يخيفهم وهو ضراء بالنسبة لهم سواء من وقع عليهم أو من كان بعيدا وينتظر دوره، فهم لا شك أنهم في ضراء. ومن لم يحس بضرر المسلمين وزلزالهم فإنه يحتاج أن يصلى عليه بأربع تكبيرات لأنه قد مات وليس من الأحياء. بل إن ما يصيب المسلمين في هذا الزمان جعل كثيرا حتى من أعداء الإسلام يتباكون عليه مع عداوتهم للمسلمين وما هم فيه، وما حصل في بورما ويحصل الآن في الشام وفي العراق وفي غيرها كذلك في فلسطين هو أمثلة واضحة وصريحة لهذا الزلزال والبأساء التي تصيب العبد المسلم. قال: وقال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين. قال: وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات، وهذه الآيات بالذات آيات سورة الأحزاب تدلنا على أن هذا الزلزال والبأساء تصيب الأمة أشد إذا كانت أيضا تنبع من المنافقين في داخلها، لأن الألم الذي يكون من داخل الجسد أشد من الألم الذي يأتي إليها من الخارج، فإذا تواطأ الخارج والداخل على هذا الألم كان ذلك أشد في المرض وأقعد للعبد، لكن من كان قلبه حيا فإنه يقاوم ذلك كله ويرضى بما رضيه الله عز وجل. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد، وقد كان يربط على بطنه 3 أحجار كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى امرأته، وكذلك حديث أنس وغيرهم، ومع ذلك كان يضرب بالفأس ويبشرهم بكنوز كسرى وقيصر. مع شدة الخوف وتواطؤ المنافقين وتواطؤ اليهود خيانتهم لعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع المشركين الذين جاءوا من الخارج، في هذه الشدة والظلمة الشديدة والبأس الشديد كان صلى الله عليه وسلم متفائلا ومستبشرا بوعد الله عز وجل. ولذلك لما قفلوا راجعين من غزوة الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. فرغم الشدة التي مرت بها المدينة في هذه الأيام أيام الحصار التي وقعت في الخندق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فأخبر أنهم لن يغزوا المدينة بعد هذه الغزوة. فأنا أقول يعني الوثوق بنصر الله عز وجل ووعده وتعليق الأمل به سبحانه وتعالى والنظر بنور الله عز وجل من خلال كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك يعطي العبد قوة على مقاومة هذا البأساء والضراء التي تصيبه. قال رحمه الله: ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه، وهذا قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه، قال نعم، قال فكيف كان الحرب بينكم، قال سجالا يدال علينا وندال عليه، قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. هذا هرقل ملك الروم مع ذلك يقول هذا، هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله سبحانه وتعالى: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الآية هذه ما علاقتها بالآية التي عندنا؟ ها مشايخ، ليس لها علاقة بها، إنما أراد تفسير كلمة المثل، فهمتم؟ إيه، هذه الآية لا علاقة لها بالآية التي معنا من حيث المعنى، إنما أراد بها بن كثير تفسير كلمة المثل، واضح؟ فتنتبهون، بعض الناس يظن أن كل آية يذكرها بن كثير تحت الآية أنها تفسير لها، لا، هي ليست تفسيرا لها، وإنما جاء بها بن كثير ليبين أن كلمة مثل بمعنى سنة، لأنها في الثانية أوضح. مثل الذين خلوا من قبلكم، قال أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة، وليس ذلك أيسا من رحمة الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لا يقولون ذلك آيسين، ولكنهم يستفتحون، يعني يدعون الله عز وجل بالفتح. وهذه الآية والآية التي في آخر سورة يوسف مما وقع فيها الإشكال عند بعض المفسرين، أنه كيف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيوة يظنون أن لا مستنصر لهم، واضح؟ وإنما المقصود هنا الدعاء، يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب. جزاكم الله خير. في سؤال؟ أيوة، متى نصر الله؟ هذا ليس سؤال استفهام، وإنما هو سؤال استفتاح. يعني يطلبون الله عز وجل يقولون نصرك الذي وعدتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نصرك الذي وعدتنا. ولذلك يعني هذا من فقه ابن كثير رحمه الله أنه فسرها بالاستفتاح، استفتاح اللي هو طلب الفتح الدعاء. في سؤال؟ نعم. لا، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا من المنقول عن الرازي. أنا ذكرت لكم هذا الكلام عن ابن كثير ولا لا؟ طيب أسقلني أراجعه وأعطيك الجواب إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نلتقي بعد الحج إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. هذا السؤال يقول اختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود لبيت المقدس، هل هذا يفسر ما قاله ابن الجوزي في زاد المسير أن اليهود جهة المغرب، وهل النصارى كانت لهم قبلة مختلفة غير بيت المقدس؟ الذي يظهر أنهم كلهم يستقبلون بيت المقدس، لكن النصارى يستقبلونها باتجاه المشرق لأن مدينة الناصرة غرب بيت المقدس، ليس كذلك؟ أي نعم. وأما اليهود فهم في شرقها. هل يعتبر التصريف للتوحيد الذي وقع عند التحريف الذي وقع عند النصارى بعدما أدخل عليهم بولس ما أدخل وأجبر قسطنطين النصارى على التثليث من البغي؟ نعم بلا شك، هذا نص الآية، بغيا بينهم بناء على ما سبق. هل يعتبر إيش؟ ما أدري. هل يعتبر ما أدري إيش الواقع في اليهودية بسبب البغي؟ نعم، كل تحريف وقع في دين الله عز وجل فهو من البغي، سواء كان عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند غيرهم كالمجوس أو أيضا حتى المسلمين. هل يعتبر تفسير ابن كثير تفسيرا بالمأثور فقط؟ لا، لكنه اشتمل على كثير من التفسير بالمأثور، فهو مما غلب فيه التفسير بالمأثور. بالنسبة للتفسير السعدي، هل يعتبر تفسيرا بالرأي المحمود؟ تفسير السعدي هو أيضا تفسير بالمأثور، لكنه صاغه بلفظه هو ولم يذكر الأقوال مثل ما يفعل ابن كثير رحمه الله. هل العمرة أفضل في رمضان أو في ذي القعدة؟ العمرة في رمضان أفضل بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل قول الرسول عمرة في رمضان تعدل حجه عام أو خاص؟ لا، هو عام، هو عام. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.